في توجيهه ما نقل عن صاحب الذخيرة رضوان الله تعالى عليه، وقلنا إنه قال إن الروايات ليست صريحة في الوجوب، وظاهر أنه رضوان الله تعالى عليه لا يرى صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون الإشكال عليهم بمبانيه الشريفة ليس بمبانينا نحن، فيمكن أن نجيبهم بما ملخصه أنهم الروايات تدل على اشتغال ذمة من مس الميت، اشتغال ذمته بالغسل، لا ينبغي الريب في ذلك. فإذا كانت رواية دالة على أن غسل من مس الميت ثابت في ذمة هذا الذي لمس أو مس الميت، وحينئذ يتحيأ الموضوع لحكم العقل أو العقلاء، وهو أن مقتضى أن تكون ذمة أحد مشمولة لأحد، خصوصا إذا كانت مشمولة للمولى الجليل المولى الحقيقي، فالعقل يلزم الإنسان ويحكم عليه بلزوم تفريغ الذمة، وبذلك يستفاد الوجوب، إلا أن يثبت الترخيص من قبل من اشتغلت ذمة الإنسان تجاهه. فإن ثبت الترخيص، هذا جاي يسوي بيريح أنا شنو قصة جايسي مالي. فإن ثبت الترخيص فالحق ما أفاده السيد صاحب الذخيرة رضوان الله تعالى عليه. من هنا ينبغي عن حصر البحث في الروايات التي استدل بها على الترخيص. وأما من يدعي أن الصيغة ظاهرة في الوجوب، أو فإن لدينا هذه الروايات تدل على الوجوب، وعيدا وإن ثبت الترخيص في الروايات فإن لدينا يرفع يد عن الوجوب، وإن لم يثبت الترخيص فيثبت الوجوب. أيضا يكون ينبغي الكلام فيما استدل به على الترخيص، فنتيجة ينبغي حصر النزاع وحصر البحث فيما استدل به على الترخيص. هناك روايات ذكرت في كلمات القوم واستدل بها على الترخيص. من تلك الروايات قالوا عدة روايات ذكر هذا الغسل، وهو غسل من مس الميت، ذكر ذلك من في ضمن وفي سياق الأغسال المندوبة على المستحب المستحبة. وهذه هي جملة روايات ذكرها صاحب الوسائل في الأغسال المسنونة في الباب الأول من هذه الأبواب، أبواب الأغسال المسنونة. منها معتبرة معاوية بن عمار الرواية الأولى، ولكن جاءت فيها ذكر روايات بين أغسال الواجبة وهي مثل غسل الجنابة، ثم أغسال مستحبة، وفي ذيل هذا يقول ومن غسل ميتا. الاستدلال بهذه الرواية أن هذا الغسل ورد في سياق أغسال المستحبة غير واضح. أما أولا فلأنه قد ذكر في هذه الرواية غسل الجنابة أيضا، ومعلوم أنه واجب عند جميع المسلمين، قرآن دل على ذلك، هذا من جهة. فإذا الرواية إنما تدل على ما ثبت من الأغسال في الشرع المقدس، وأما أنها واجبة أو مستحبة فيعرف ذلك من غير هذه الرواية. وقرينة أخرى أنه أصل رواية أجنبية عن محل البحث، فهي ذكرت غسل من غسل ميتا، ليس غسل من مس ميتا، ومعلوم إنه غسل بعد غسل ميتا هذا مستحب، فهنا هذه رواية أجنبية عن محل الكلام. ومن جملة روايات رواية ثالثة من نفس هذا الباب معتبرة سماعة ابن مهران، قال سألت أبا عبد الله السلام عليهم في عرف عن غسل الجمعة، قال واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلة الماء، وقال غسل الجمعة واجب، غسل الحيض واجب، فجاءت هذه الأقسام الواجبة، وبأول غسل مستحب وهو غسل الجمعة بنيها على رأي المشهور، فجاءت أقسام الواجبة ثم أقسام المستحبة، وذكر في ضمن هذه الأقسام غسل الميت وغسل من مس الميت واجبون، ومعلوم إنه غسل الميت واجب وغسل مس الميت ذكر وصف بالوجوب، وجاء في ضمن ذلك غسل الأغسال مستحبا وذكر أيضا بمعنى الوجوب، فهذه رواية لا بد من تفسيرها بأن الوجوب فيها بالمعنى اللغوي بمعنى الثبوت، يعني الأغسال في هذه الموارد ثابتة في ذمة الإنسان حسب الشرع المقدس، وأما أنه على نحو الإلزام أو على نحو ترخيص فلا بد يستدل برواية أخرى بدليل آخر، فهذه لا تعتبر من أدلة الترخيص. وكذلك الرواية السابعة من نفس هذا الباب رواية معتبرة عبد الله بن سنان بسند الشيخ صدوق ودسروف الخصال عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال إن الغسل في 14 موطنا، غسل الميت، غسل الجنب، وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة، وغسل الإحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، وغسل الحرام. هذه رواية أيضا جاء فيها أقسام الذكر أقسام الواجبة والمستحبة، مثل غسل الجنب واجب وهناك أقسام مستحبة، فإذا لا بد أن تفسر الوجوب هنا بمعنى الثبوت. ثم المذكور في الرواية هو غسل من غسل الميت لا غسل من مس الميت، فالرواية أجنبية عن محل البحث. معتبرة محمد بن مسلم وهي رواية 11 من باب من الباب الأول من أبواب الأغسال المسنونة، قال الغسل في 17 موطنا، ليلة 17 من شهر رمضان، وليلة ليلة التقى فيه التقى الجمعان، وليلة 19 وفيها يكتب الوفد وفد السنة وفد الله سبحانه، وليلة 21 وهي ليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى، وليلة 23 يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين إذا دخلت الحرمين وإذا دخلت الحرمين، ويوم النحر، ويوم الزيارة يعني زيارة البيت، ويوم تدخل البيت، ويوم التربية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته كفنته أو مسسته بعدما يبرد، ويوم الجمعة وغسل الجمعة فريضة. ها هنا ذكرت عدة أغسال المستحبة، هاي أغسال ذكرت قبل ذلك، ثم غسل من غسل ميتا ومن كفنه ومن مسه، هذه أغسال ذكرت، وهذه كلها معطوفة على الجملة الأولى وهي على الغسل في 17 موطنان، يعني في هاي 17 ثابت على الغسل. وأما أنه على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، نعم خص في ذيل، وغسل الجمعة فريدة، بل هذا فريدة ليس المقصود معناه الواجب، فالمقصود فريدة بمعنى ذكر هذا الغسل في كتاب الله العزيز كما فسر لفظ الفريدة في كلمات القوم. فالنتيجة ليس في الرواية شاهدون على أن على الاستحباب والترخيص حتى يستدل به. بقيت هناك روايات أخرى، منها الرواية الثامنة، الباب الأول من أبواب غسل مس الميت، وهي رواية عن زيد بن علي عليهما السلام. روى شيخ الطوسي بإسنادي عن سعد، سند الشيخ إلى سعد صحيح، عن أبي الجوزة وهو المنبه من عبد الله عن الحسين بن علوان، ليس في السنة عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبائي عن علي عليه السلام. هذه السنة هذا السند ليس فيه من يمكن التوقف فيه إلا الحسين بن علوان، كان عميا وله أخ باسم الحسن. وهناك ورد في بعض الروايات أن الحسن كان أوثق عند شيعة من حسين، يعني أخوه كان أوثق منه، فمن هنا يستفاد التوثيق حسين إذن، يعني ذاك أشد وثاقة. والاسم التفصيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل مفاضل مادة، أوثق يعني هذا ثقة ذاك ثقة وذاك أوثق من هذا. فإذن التوقف في السند أبدا كما توقف حكيم الفقهاء غير واضح. أما الدلالة فقال الغسل من سبعة أسباب، من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، أو ومن غسل الميت وإن تطهرت أجاك. توقف بعضهم في الدلالة ونتكلم فيه إن شاء الله ولو قليل خليناكم اليوم.
Mm-hmm.